الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثاني والسبعون بعد السبعمائة من صحيح الإمام البخاري، والدرس السابع عشر من كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: وهبنا لداود سليمانا نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب، وقوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الآية الأولى: وهبنا لداود سليمان. ورث سليمان داود النبوة والملك. نعم العبد إنه أواب رجاع. وهذا الوصف جاء في وصف أيوب وجاء في وصف سليمان، ولهذا قال بعض السلف: السلامة مع الإيمان أحسن من الفتنة مع الإيمان، لأن الله عز وجل أنعم على سليمان ووسع له وقال في شأنه: نعم العبد إنه أواب. وابتلى أيوب بالمرض لفترة طويلة وقال في شأنه: نعم العبد إنه أواب. ثم قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سخر الله له الجن والريح وعلمه منطق الطير، وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وذلك أن اليهود زعموا أن سليمان ابن داود عليه السلام إنما مالك الجن بالسحر، وهذا أمر كان مشاع عند اليهود، وإنما جاء الإسلام بدفعه ورفعه. فالله عز وجل يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي أنها في حال غدوها تسير مسيرة شهر، وفي حال رواحها تسير مسيرة شهر. وأسلنا له عين القطر النحاس، بدل أن تذهب إلى الجبل تستخرج النحاس والذهب والفضة والقصدير وتحتاج إلى نار تحميها، كان سليمان عليه السلام تسيل له هذه العيون سيلانا. فلذلك صنعت له التماثيل والقدور العظيمة، قدور راسيات كالجبال راسيات، يعني لا تتحرك، إنما يطلع إليها بالسلالم لأخذ ما فيها من الأطعمة والأشربة ونحوها. أذبنا له عين الحديد، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، وليس المراد بها الطاق الذي في مقدمة المسجد، وإنما المجالس، من محاريب وتماثيل، ولا يلزم منه التصوير، وجفان كالجواب وقدور راسيات، جفان واسعات وقدور راسيات، الجوبة يعني المنخفض بين الجبال جوبة. فهذا ايش الآية؟ كالجواب، جفان كالجواب يعني واسعات. قال مجاهد: بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كالحياض للإبل. قال ابن عباس: كالجوبة من الأرض وقدور راسيات، إلى قوله الشكور: اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض تأكل من سئته، يعني العصا، عصاه. فلما خر سقط، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أنها لا تعلم الغيب، وتبين لمن يصدق الجن أن الجن لا تعلم الغيب. حب الخير عن ذكر ربي، أي الخيل جعل يمر عليها. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق قتلا. بعضهم قال يعني أنه عاد إلى مسحها مرة ثانية، هذا يتنافى مع غضبه، هو غضب بسبب أنه أخر الصلاة، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. غضب أنه أخر صلاة العصر حتى غابت الشمس، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يضرب ساقها بالسيف ويضرب عنقها بالسيف. ولعله كان في زمنه جواز إتلاف المال الذي يلهي عن الذكر، يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، إن كان يمسح بمعنى يقتل ويقطع فصح، وإن كان يمسح بمعنى أنه يتفنن بالنظر إليها فلا. والصافنات هي الخيل الجميلة، أصحاب الملك والأبهة يرتاحون لمثل هذه، يرتاحون. لما كنا في مكة أحيانا أخذ الأولاد إلى الاصطبل، يعني تجد أن كثير من المسؤولين وكثير من التجار لهم خيول في ذلك المكان، يأتي أحدهم في الصباح يلعب بها مع أبنائه، يتفرج على حركتها الانسيابية، يعني سبحان الله حركة انسيابية، وربما يطول مربطها وهي تجري هكذا حوله، يعني كالطيران، يعني يرتاحون لها. وبعضهم يركب على الفرس ويجري به على ذلك الميدان، والفرس ليس كغيره من الدواب تتركه هملا، الحمار يمكن تربطه وتدله على فخله حمار، أو كذلك البقرة. أما الفرس يحتاج إلى غسل وإلى مشط الشعر وإلى أشياء كثيرة يتفننون فيها. وأما الفرس الذي يضمر هذا عاد له قصص طويلة، يعني يوضع في غرفة محكمة ثم يوضع على ظهره من الأوطاف والآكاف ويجوع، وإنما يعطى له شيء يسير ويجوع ويعطى شيء يسير حتى لا يموت، يجوع حتى يلتصق بطنه بظهره، يلتصق البطن بالظهر من شدة الجوع، ومع ذلك كلما جاع يشتد جلده، تشتد أعضاؤه، ولذلك إذا انكسرت رجله ما تجبر. اليوم عند الأفغانيين يوم عيد في المملكة، إذا الفرس طاح وانكسرت رجله يعني يشترونه بثمن رخيص ويذبحونه ويقددونه ويأكلونه، لأنه لا يجبر، يعني حين تنكسر يده أو رجله تكون هكذا تتداخل، ما ينكسر انكسارا بحيث يجبر، المهم يتفننون فيه. وذكرت أسماء أنها كانت تعالج الفرس، كانت تعالج وتقوم عليه، وما شعرت بالراحة إلا بعد أن اشترى أو حصل الزبير على مولى يقوم بشأن الفرس. ولذلك تختلف الخيل التي ضمرت عن الخيل التي لم تضمر، يعني الخيل التي ضمرت ربما تجري بها من هنا إلى نشطون التي ضمرت، وأما الغير مضمرة ما تصل إلى حدود النقطة أو قريب من ذلك إلا وهي. المهم الله المستعان، قد فقدنا هذه النعمة الآن لدى كثير من الناس، ولها أيضا أنساب، لها أنساب، يعني يعرفون نسبها إلى جدها الأعلى. والفرق بين الخيل الهجين والخيل العربي، مع أن الهجين أسرع، الخيل الأوروبي، الخيل العجمي أسرع من الخيل العربي، لكن الخيل الهجين يعني يصلح للسرعة للبريد ولا يصلح للمسايفة، أما الخيل العربي يعني حين تسايف يقدم معك، يهجم معك على الخصم، بخلاف الخيل الهجين. فلذلك كان القادة عند إرادة البريد يعطونهم الهجين، وعند إرادة القتال يعطونهم الخيل العربي، بل في بعض البلدان يرقصونه على المزمار والموسيقى، يعني لعقله، يا والله المستعان، أشياء كثيرة بعضها جائز بعضها غير جائز. فالشاهد أن سليمان شغل بها، شغل بالخير بالمال العظيم. الأصفاد الوثاق، قال مجاهد: الصافنات صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. الجياد السراع، جسد شيطانا. بعضهم يقول أنه نصف ولد لكن هو الشيطان، وهذا فيه قصة والله أعلم بثبوتها، أن سليمان عليه السلام كان إذا دخل إلى الخلاء وضع خاتمه عند امرأة من زوجاته يقال لها جرادة، كان لا يأمن إلا هي، وفي يوم من الأيام دخل الخلاء وتأخر، فجاء الشيطان إليها في صورة سليمان وقال لها اعطيني الخاتم، فأعطته الخاتم، فلما خرج سليمان قالت له ما أنت سليمان، وأصبح ذلك الشيطان يتحكم في الجن ويتحكم في ملك سليمان، وطال الأمر على سليمان، ثم ذهب يتكفف الناس يعني على ساحل البحر، فبعضهم ضربه وبعضهم شتمه وبعضهم رحمه، أعطاه سمكة يأتدم بها، فبينما هو على هذا الحال فتحها فإذا بخاتمه في وسطها، ثم عاد له ملكه. الله أعلم القصة إسرائيلية، لكن ملكه سلب منه ثم عاد إليه، يعني وضع على كرسيه جسدا أي شيطان، صار يحكم بحكمه لكن أحكام مخالفة، أحكام شيطان، رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء، فمن أعط بغير حساب بغير حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون ملكا نبيا مثل سليمان، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، حيث قال له جبريل يا محمد تواضع لربك، فتواضع ورفعه الله. وسليمان ملكه لم يتنافى مع نبوته ورسالته. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه. يعني العدو في الدين ما يرحمك. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أبعد الناس عن الوساوس ومن أبعد الناس عن الشيطان والأعمال التي تؤدي إلى تسلط الشيطان عليه، ومع ذلك الشيطان حريص على أذيته. قال فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية، عفريت وعفاريت. وفي اليمن انتشرت كلمة يا عفريت يا عفاريت، هذا لا يجوز، هذا النداء لا يجوز، فهو نداء شركي يدعى غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله. قال وبالسند المتصل حدثنا خالد بن مخند وهو القطواني قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هل أجاهدوا في سبيل الله، قال شعيب وابن أبي الزناد 90 وهو أصح. وانظروا يا أخوة إلى أهمية الاستثناء، كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام يقل الاستثناء عندهم، والمتعين أن نستثني في كل ما كان من الأمور المستقبلة. سأزور غدا إن شاء الله لعلي أفعل كذا إن شاء الله، فما كان من الأمور المستقبلة أضف إليها إن شاء الله، فيها بركة وتكون من أسباب العون، لأنك رددت الأمر إلى الله عز وجل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. في سبب نزولها ولا يصح أن قريشا سألت محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بخبر أصحاب الكهف والرقيم، فقال لهم غدا ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي شهرا ثم نزل الوحي فعوتب بهذا العتاب والله أعلم، لكن ظاهر القرآن يكفي. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. يعني هذه المسألة قد اختلف فيها، ليس معنى ذلك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام ثم المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام وكان بينهما 40 سنة، يعني بينهما مفاوز بين إبراهيم وبين سليمان عمر مديد وقرون كثيرة، ولكن المعنى كما قال بعضهم أن قواعد البيت الحرام وضعت ثم بعد 40 سنة وضعت قواعد المسجد الأقصى، واختلف في من وضع قواعد البيت الحرام، فقيل الملائكة وقيل آدم وقيل إبراهيم، وهكذا سيكون الحال في المسجد الأقصى. أما القول بأن إبراهيم بنى المسجد الحرام ثم سليمان بنى المسجد الأقصى بعد 40 سنة هذا ما يستقيم. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثنا أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. كأنه يشير إلى أن سليمان فهم منطق الطير، وإلا فما الشاهد؟ مقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في النار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم، والجامع بينهما اتباع الهوى وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي هذا مثل كثير المعاني والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة. قال هذا هو الشاهد، إنما محمد فؤاد جعل له رقما مستقلا. وقال كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب ابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب ابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال اتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها فقضى به للصغرى. فقال أبو هريرة والله إني سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. الشاهد أن سليمان حكم بالقرينة، فلما رأى رحمتها وشفقتها عليه تيقن أنه ولدها، ولما قالت تلك اقسمه علم أنها تقول ذلك يعني تشفي قليلها حتى لا يكون لصاحبتها ولد وهي ليس لها ولد، فالعمل بالقرائن معمول به. بهذا نكون قد انتهينا من قصة سليمان عليه السلام، وهذه إنما إشارات يسوقها البخاري رحمه الله في صحيحه، وإلا فقصص الأنبياء أطول من هذا، والله المستعان.